This is yours. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو المجلس الأول لشرح كتاب تجريد التوحيد المفيد للعلامة المقريزي تقي الدين أحمد بن العباس بن عبد القادر بن محمد المقريزي المتوفى سنة 845 والمولود سنة 766. وهذا المجلس خصصته في التعريف بالكتاب ومؤلفه معرفة جملية مهمة. فقبل أن نخوض في عباد مباحثه وأن نشتغل في شرحه وبيان مقاصده، فلا بد أن نعرف الكتاب وأهميته ومصادره وما هو سر عدم ذكر الكتب التي نقل منها صاحبه. فهذا الكتاب مهم ومهم غاية، ومن أهميته أنه ألف في فترة كاد أن يندرس فيها التوحيد. فقد ألفه صاحبه في فترة عصيبة وكانت شديدة على أتباع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وصاحبه من حمل عقيدة شيخ الإسلام وهي عقيدة السلف ودافع عنها، وكان جريئا في مواقفه. فهذا الكتاب هو أول كتاب ألف وأفرد في توحيد الألوهية. لم يسبق صاحبه بالتأليف خاصة في توحيد الألوهية قبل المقريزي، واهتم به العلماء ولا سيما المتأخرين منهم، فقد أدرجه صديق حسن خان في معلمته في نصرة التوحيد المطبوعة في 4 مجلدات، وأول ما طبعت في الهند ثم طبعت في أماكن عديدة، وسماها الدين الخالص. إخواني، ما في داعي للتوزيع، اجلس بعد الدرس توزع، ما تشغل الناس بعد الدرس توزع، ما في صلة اليوم بين الدرس وبين الكتاب. ونبدأ في الشرح في درسنا القادم، ولذا إن شاء الله الإخوة يوزعون الكتب بعد الدرس. فأقول ألف كتابه الدين الخالص نصرة للتوحيد، وهو كتاب جيد. وفي هذا الكتاب أدرج كتاب التجريد، كتاب المقريزي أدرجه بتمامه، وقال في آخره ما يبين أهميته، فقال: هذا آخر كلام المقريزي رحمه الله في كتابه تجريد التوحيد المفيد، ولله دره وعلى الله أجره، فما أبلغ هذا البيان وما أشده هداية إلى صراط الرحمن وسبيل الإيمان وطريق الجنان، وما أجمعه لبيان الشرك وأنواعه وأقسامه وحقائقه وطريقه، ولعلك لا تجد مثله في هذا الباب، وما أولاه مع اختصاره في جامعيته بأن يكتب بمداد ماء العيون الباكية على غربة الإسلام وأهله، على صفائح صدور المؤمنين بالله واليوم الآخر. فالكتاب ألف في فترة غربة، وفيه تفصيل بديع وعبارات موجزة، وفي كثير من مباحثه تحتاج إلى مقدمات وبيان. قبل أن نبدأ في الكتاب، كنت قد حددت 10 أسابيع للفراغ من الكتاب، ثم قلت لا داعي لهذا التحديد، فقد نقطع صفحات طوال في محاضرة، وقد نحتاج إلى شرح أسطر معدودة في محاضرات عديدة حتى نبسط ما يلزم للفهم قبل البدء بإذن الله تعالى. أول ما طبع الكتاب في الهند طبعه عالم كتبي سنة 1366، وهذا العالم اسمه عبد التواب الملتاني، كان صديقا للهلالي لتقي الدين لما ذهب إلى الهند، وقال عنه لما طبع كتاب مختصر قيام الليل للمقريزي، قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي والمختصر للمقريزي، فقال عن كتابنا التجريد، تجريد التوحيد المفيد، قال: وهو كتاب لا نظير له في بابه، حدا فيه حد وطريقة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى ونفع الله تعالى به. هذا الكتاب مدحه شيخنا الألباني في السلسلة الصحيحة الثالث، وكذلك في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعد كلام: فمن علم ما ذكر من الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وجمع بينهما في اعتقاده وعمله فهو الذي تحقق بمعنى لا إله إلا الله، الذي يستحق أجر قائلها وتنفعه يوما من دهره. ثم ذكر الكتب التي أفادت في التفريق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فذكر كتبا وذكر من بينها تجريد التوحيد المفيد. وطبع الكتاب عند الطبعات، وقلت لكم أقدمها التي طبعت في الهند، وطبعة التي انتشرت الطبعة المنيرية، وحققها الأستاذ طه محمد الزينبي وهو أحد علماء الأزهر، وطبعه غير واحد من علماء الأزهر مرات، وكان يوزع بالمجان. ومن الطبعات التي بين أيدينا طبعة أخينا فضيلة الشيخ علي بن حسن الحلبي رحمه الله، فعلق وقدم واستعار طبعة شيخنا الهندية القديمة ونشرها عنه، ثم حققه أخونا فضيلة الشيخ علي العمران واعتمد على 3 نسخ خطية. وذكر الإمام المطريزي أنه راجع كتابه وصححه قبل وفاته بـ4 سنين، فبقي المقريزي معتنيا بالكتاب ومهتما به، حتى أنه قبل وفاته بـ4 سنين راجع الكتاب مراجعة نهائية. للأسف النسخ الخطية المحفوظة لهذا الكتاب أقدمها منسوخة سنة 1919، فهي نسخة متأخرة، وما زال الكتاب يحتاج أن تستكشف نسخه الخطية القديمة. العجيب في الكتاب، وتأملت طويلا اسم الكتاب، تجريد توحيد المفيد، تجريد توحيد المفيد، لم يفصح المقريزي عن مصادره في الكتاب البتة، ما ذكر نقلا عن أحد، مع أن الكتاب فيه نقولات كثيرة وطويلة عن مجموعة من أهل العلم، ولا سيما الإمام ابن القيم، وتظهر نقولات على وجه غزير وكثير من الجواب الصحيح، من جواب الكافي لابن القيم، ومن مدارج السالكين لابن القيم. النصف الأول من الكتاب فيه نقولات كثيرة وغزيرة ومتتالية ومتتابعة من الجواب الكافي، وفي النصف الأخير فيه نقل غزير وكثير من مدارج السالكين، ولقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين له فيها نصيب كبير من النقل عن ابن القيم. وفي الكتاب أيضا بيان آثار الإيمان، وليس فقط معرفة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والفرق بينهما، وهي كلمة تأتي بعد قليل عن موضوع الكتاب، وإنما فيه بيان آثار الإيمان على مسلكيات الإنسان، وهذا أمر جيد، ونقله من إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. في كتب، في نقولات كثيرة من كتب ابن القيم، من مثل بدائع الفوائد وإغاثة اللهفان وروض المحبين وإعلام الموقعين ومفتاح دار السعادة، فيها نقولات مما ينبئ أن المقريزي ألفه وكتب ابن القيم كانت بين يديه، ومما ينبئ أن تأثره كان في فترة انتقل فيها المقريزي من مصر، حيث كان قد استلم عدة وظائف منها حسبة القاهرة، انتقل منها إلى دمشق. المتتبع لترجمة المقريزي يجد أنه انتقل إلى دمشق من مصر، وبقي في دمشق من سنة 810 إلى 815، 5 سنوات مكث في دمشق، وانتقل لما درس في دار الحديث الأشرفية، وتولى وقف القلانسي، وتولى أيضا البيرمانستان المسمى المستشفى النوري، في هذه الفترة ألف المقريزي كتابه التوحيد، تجريد التوحيد المفيد، ألفه من سنة 810 إلى سنة 815. هذه الفترة التي كانت كتب ابن القيم عنده. المقريزي ليس تلميذا لابن تيمية، هو في العلم حفيد ابن تيمية، في العلم بالنسب، بل ما أدرك ابن القيم. ابن القيم توفي سنة 751، والمقريزي ولد سنة 766، يعني المقريزي ولد بعد وفاة ابن القيم ب 11 سنة. لكن المقريزي حفيد لشيخ الإسلام ابن تيمية في العلم، في النسب العلمي، وعرف طبيعة دعوته من خلال كتب ابن القيم. ولا يبعد عندي أن أول ما طرق سمع المقريزي شيخ الإسلام ابن تيمية من جده لأمه شمس الدين محمد بن عبد الرحمن الشهير بابن الصائغ العالم المتفنن الأديب، وكانت له صوبات وجولات مع شيخ الإسلام ابن تيمية. ونشأ المقريزي نشأ على جده، وبدأ حنفيا، ولما كبر ووصل إلى بعد 20 بقليل، وصل إلى لما كان عمره 22 سنة تحول من مذهب الإمام أبي حنيفة إلى مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى جميعا. قلت لكم هذه ظاهرة تحتاج إلى وقفة، والكلام فيها يطول ويقصر، أن المقريزي لم يسمي مصادره، ما ذكر مصادره وما سماه، مع أننا الآن نستطيع أن نعرفها. ولما نبدأ بالشرح نجد عبارات أوردها ابن القيم في سياق وسباق معين، والسياق والسباق محتاجة، وسنضطر حتى نفهمها نذكر السياق والسباق، ولكن ابن القيم اقتطعها، عفوا المقريزي اقتطعها من كلام ابن القيم، فهو لم يسمي هذه المصادر. السؤال الملح، لماذا عمى مصادره؟ هل هذا من الخيانة في العلم، أو بتعبير من عدم توثيق؟ وهذا عيب في البحث في هذا الزمان. في زمنهم ما كان الأمر كذلك، وما كان هنالك حقوق للمؤلفين. ولما تأملت العنوان تجريد توحيد المفيد، تجريد كأنه جرد كتابه من كتب أخرى، فكأن اسم كتابه يدل عليه، يغطي هذا الخلل الذي يظهره الباحث، ولا سيما الذي يعرف الكتب معرفة قوية ويبحث عن مصادر الكتب. تجريد، قال تجريد، ما معنى تجريد؟ كان عنده كتب كثيرة وهو عمل على تجريدها، والكتاب كذلك. الكتاب في الحقيقة، كتاب تجريد التوحيد المفيد، هو مقولة مختارة دقيقة متكاملة متناسقة مفيدة للغاية. ولكن يبقى السؤال قائما، لماذا لم يذكر مصادره؟ صنع مثل صنيعه ابن أبي العز الحنفي صاحب كتاب شرح العقيدة الطحاوية، وأول ما نشر شرح العقيدة الطحاوية كتب على غلافه المنصور لابن أبي العز، وأول من نشره تحقيق شيخنا الألباني رحمه الله المكتب الإسلامي أستاذ زهر الشويش رحمه الله. حتى في فترة لاحقة متأخرة وجدوا نسخة محفوظة في المكتبة القادرية في بغداد عليها اسم ابن أبي العز، فأصبح يحدث المنسوب، صار شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. بودي وإن يسر الله عز وجل لي أن أنشر شرحي على كتاب التوحيد في هذه المجالس، أن أصنع ما صنع شيخنا في كتاب شرح العقيدة الطحاوية، عمل جداول في أول الكتاب مكان وجود الكلام في شرح العقيدة الطحاوية ومكان وجود الكلام من كتب ابن تيمية وابن القيم. فلو نستطيع أن نفعل هذا على شكل واضح، يعني هذه فقرة من صفحة كذا لكذا من كتاب كذا، فقرة من كذا لكذا في مكان كذا وهكذا. إذن أنا ما أجبت السؤال، يبقى السؤال قائما، لماذا فعل ذلك ابن أبي العز الهجمة الشرسة على شيخ الإسلام ابن تيمية؟ وابن أبي العز تعرض لمحنة لا يعلم بها إلا الله، سجل، طلقت زوجته منه، وجرد عن مناصبه، ترى ابن أبي العز عاش فترة حوالينا، وين حوالينا؟ عاش فترة قاضيا في حسبان. حسبان كم بعيدة عنا؟
5 كيلو،
أقل من 7 كيلو. كان قاضيا في حسبان، ثم رجع لدمشق وجرد من مناصبه وطلقت منه زوجه بسبب اندماعه لشيخ الإسلام في فتنة كبيرة. أكرمني الله عز وجل فألفت من خلال الأقاصيص الرصاصات والجزازات المخطوطة في مكتبات عدة، ربطت بينها وخرجت بهذا الكتاب الذي سميته محنة ابن أبي العز. ووصلت فتنة ابن أبي العز إلى سلطان ذاك الزمان سلطان برقوق، ووقع في محنة شديدة. فلما ألف كتابه كان همه إيصال الصواب والحق والعقيدة الصحيحة للناس دون النظر ممن صدرت وممن قالها، فكانوا يؤلفون من أجل تصحيح عقائد الناس ومن أجل الاحتساب والطاعة. فاضطر أن يصنع ذلك، وهكذا صنع المقريزي لما ألف كتابه. وأرى أنه لو كان بيننا فسألناه لماذا عميت مصادرك عنا، واليوم عندنا شاملة، اسم شاملة، حط كلمتين على الشاملة بيطلع لك وين الكلام، وهذا ما كان أحلم، ما حد يحلم به. اليوم الأمر سهل. لا، أجابنا بأني سميته التجريد، فهو ليس لي، أنا جربت، سماه التجريد. وهذا لكن سيأتينا ومضات فيما يأتي لماذا قال التوحيد المفيد؟ هل يوجد توحيد غير مفيد؟ التوحيد غير مفيد لا يحبه الله ولا يرضاه الله تعالى. في ناس يحملون التوحيد غير مفيد، ما أكثره، ما أكثره، ولا سيما ممن لم يكن حاذقا في التفريق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، من لم يكن خريتا عارفا بالتفريق. وسبب عدم المعرفة خفاء ذلك أن توحيد الكفار فيه أصول توحيد الربوبية، ولكنه ليس سديدا، فيه خلل شديد. والخلل الشديد في توحيد الربوبية ينعكس على الخلل في توحيد الألوهية. وأما توحيد الربوبية إن كان سديدا صوابا محكما فلا بد أن يقود صاحبه إلى صحة توحيد الألوهية. هل توحيد الألوهية كان متحققا عند العرب في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. طب توحيد الربوبية كان متحققا؟ أصوله كانت متحققة والأخطاء فيها جسيمة وكثيرة، وهذا الذي فصله وبينه بنفس وعبارة مختصرة المقريزي في كتابه تجربة التوحيد. فتنة ابن أبي العز شملتها فتنة أخرى، والفتنة التي شملتها فتنة رجل خرج على الحكام في ذاك الزمان وأخطأ، وأيضا وصلت أتباع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهذه الفتنة تعرض لها المقريزي في كتابه نور العقود الفريدة، وذكرها وفصل فيها تفصيلا شديدا. وحتى لا أخرج عن موضوعي كثيرا، من أراد أن يعرف فتنة رجل اسمه أحمد بن محمد بن إسماعيل أبو هاشم أمير المؤمنين في تلك الفتنة، ذكر فتنته بتفصيل، ولا أظن أن أحدا ذكرها كما ذكره المقريزي في كتابه دور العقود الفريدة الجزء الأول صفحة 297. فمن ضمن ما قال لما التقى به حاكم ذاك الزمان قال له، كان أول ما بدأ به السلطان أن قال: أحمد ما تنكر من أيامي؟ قال: كل أيامك منكر. هذا أبو هاشم. قال: إيش من ذلك؟ قال: أول ما أنكره أو أول ما أنكره جلوسك في السلطنة، فإنه لا يحل أن تكون إماما للمسلمين، فإن الأئمة من قريش بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال السلطان: أنا أعرف هذا، لكن أين من يصلح للخلافة؟ إلى آخر الكلام الذي تنظرونه. لكن بهذه المناسبة لا بد أن أركز على أمر ولا يجوز لي أن أتعداه حتى أتابع ما أريد. شيخ الإسلام ابن تيمية ليس هذا مذهبه، مذهب أبي هاشم. وأبو هاشم شخصية قلقة موجودة وتخرج لنا بين الحين والحين، الذين يعملون على الخروج عن الحكام. لا يوجد مشكلة بين شيخ الإسلام ابن تيمية وبين حكام زمانه، بل كان صديقا لأمير الأمراء في دمشق، وكان يذهب معه وكان يقاتل التتر. ومشكلة ابن تيمية أبدا ليست مع الملوك. وابن تيمية تعجبت وطولت فترة أخذت من حياتي، لماذا شيخ الإسلام ابن تيمية خرج من دمشق إلى مصر؟ وأول ما ذهب لمصر سجن ومكث فترة في السجن. وتبين لي بعد دراسة أن ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا يا ليت أحد الإخوة أصحاب النشر عبر التواصل يعني يذكرون أخذا من كتاب المراسيم المطبوع في مجلدتين ولخصه أخونا فضيلة الشيخ حمزة المجالي في مجيلين. المراسيم السلطانية الأغاليط الواردة في المراسيم السلطانية في حق شيخ الإسلام ابن تيمية ذهب ليقضي على فتنة الباطنية التي كادت أن تعصف بأهل السنة، وكان قد دبرها بيبر في الشكير مع الصوفية البطائحية الرفاعية. وأسأل الله أن يحفظ أهل السنة، ولا سيما هذه الأيام، ولا سيما من مؤامرات الباطنية. وأسأل الله رب العرش العظيم أن يحفظ بلادنا من هذه المؤامرات. فشيخ الإسلام ابن تيمية ما كان عنده مشكلة مع الحكام أبدا، مثل أبي هاشم الذي جر ويلات على محبين شيخ الإسلام وكان يتبرع بتعلمه بشيخ الإسلام، وهذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كالزبيبة. ونذكر في دروسنا لإخواننا وأحبائنا كلام هذا لما احتج على السلطان، قال النبي يقول لإمام قريش، النبي يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. أهل العلم يقولون شروط الوالي الشرعي: أولا أن يكون حرا، ثانيا أن يكون قرشيا، ثالثا أن يكون شكله حسن، أن يكون شكله حسنا. فالنبي يقول: عليكم بالسمع والطاعة، تأمر عليكم عبد ليس بحر، حبشي ليس بقرشي، رأسه كالزبيبة ليس شكله مقبولا. فالسمع والطاعة تجب له، ولا يجوز لنا أن نخرج عليه. شيخ الإسلام كانت مشكلته مثل مشكلة شيخنا الألباني الله يرحمه مع المشايخ، مش مع الحكام. وكل من يطيع ابن تيمية من الحركيين ويحبون ابن تيمية، الحركيين يحبون ابن تيمية، ولكنهم لا يفهمون ليش تحبوا ابن تيمية. قالوا جاهل ضد من؟ ضد الباطنية. كانت علاقته مع الحكام علاقة حسنة. جان شكير الذي كان يتآمر على الأمة في مؤامرة الباطنية خرج على محمد بن قلاوون ناصر الدين. ناصر الدين انتبه إلى مؤامرته، تهرب إلى الكرك وجلس في القلعة في الكرك حتى فكر ودبر، فدخل دمشق ورجع يحارب جل شكير الذي خرج عليه، وتمكن منه وخنق قتله خنقا بيديه. قلاوون لما أخذ هذا جل شكير وأخرج ابن تيمية من السجن، ورجع ابن تيمية من نصر إلى دمشق في صحبة قلاوون بعد أن قضى على تلك المؤامرة. وما جرى في هذه المؤامرة ذكرته مفصلا في كتاب الأغاليط، وهو يحتاج لإدراسة. فالشاهد أن ابن تيمية رحمه الله، ما الذي جرنا إلى هذا؟ جرنا كلام المقريزي.
نعم.
وكلام المقريزي لما عمى مصادره للشدة والمحنة التي كانت في تلك الفترة، اضطر أن يصنع كما صنع ابن أبي العز، فغطى هذا وزاد الطيب بالله لما خرج أبو هاشم أمير المؤمنين المدعى، لما خرج وكان قد عذب وعذب أتباعه. وهذا هو سر عدم ذكر أمثال ابن حجر في فتح الباري لشيخ الإسلام ابن تيمية، بل لا يعرف ماذا كان يجري، لا يجد جوابا لماذا ابن حجر أقل من ذكر شيخ الإسلام، لكنه ما كان ذكره عظيما وإنما كان قليلا، كان قليلا ولم يكن عظيما. طبعا المقريزي أصوله من حارة المقارزة، إذا يقال له المقريزي، وحارة المقارزة في بعلبك في لبنان أصوله. وكتبه كثيرة وعقيدته نيرة. ومن أهم الكتب التي ركز فيها على التوحيد كتابه الذي بين أيدينا، تجريد التوحيد المفيد، وله كتاب آخر اسمه المواعظ والاعتبار. هذا كتاب من أبدع ما كتب في خطط مصر، خطط القاهرة، خطط الأماكن، الحارات، الشوارع، المستشفيات، المدارس، الكنائس. وهذا الكتاب فيه معرفة دقيقة قل أن توجد عند أحد في معرفته لتاريخ الأديان، النصارى، الأقباط، تاريخ علماء المسلمين، العقائد التي مضت وظهرت في تاريخ طويل، بينها وفصلها بطول شديد. فذكر، وهذه حقيقة تحتاج إلى تركيز ودراسة، ذكر مذهب أهل السنة، وذكر مذهب الأشاعرة، وذكر مذهب الماتريدية، وذكر مذهب الخوارج والمعتزلة وما شابه. ومما قال عن مذهب الأشاعرة، قال في دولة الموحدين ببلاد المغرب، قال كانت تستباح دماء من خالف عقيدة ابن تومرت، وقال كم أراقوا بسبب ذلك من دماء خلائق لا يحصيها إلا الله. قال كان هذا هو السبب في اشتهار مذهب الأشعري وانتشاره في أمصار الإسلام، بحيث نسي غيره من المذاهب وجهل حتى لم يبقى اليوم في زمنه. يقول المقريزي حتى لم يبقى اليوم مذهب يخالفه إلا أن يكون مذهب الحنابلة أتباع الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فإنهم كانوا على ما كان عليه السلف لا يرون تأويل ما ورد من الصفات، إلى أن كان بعد 700 من الهجرة اشتهر بدمشق وأعمالها تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيم الحراني، فتصدى للانتصار لمذهب السلف وبالغ في الرد على مذهب الأشاعرة، وصدع بالنكير عليهم وعلى الرافضة والصوفية. شيخ الإسلام لما ذهب إلى مصر عُقدت له محاكمات، وكان قد ألف في دمشق العقيدة الحموية، وكان بين أيديهم العقيدة الحموية لتبدأ المؤاخذة، فاعترضوا عليها الطحاوية، ألف كتاب سماه الاعتراضات على العقيدة الحموية، وهو كبير. قال في ترجمته هو بحجم بيان تأسيس الجهمية، ولم نظفر به لغاية الآن إلا قطعة يسيرة تخص التفسير بالمأثور. التفسير بالمأثور من أهم المهمات هي التفسير بالمأثور، وذكر 10 أدلة، وأنه لا يجوز لأحد أن يزعم أنه فهم آية لم يفهم الصحابة والتابعون، وطورت بيناتها. شيخ الإسلام كتبه بعد مصر غير كتبه قبل مصر، أخذت المساجلة والحجاج العقدي والرد القوي المفصل والأدلة المتلاحقة المتتالية القوية التي تنبئ من يقرأها أنه أعرف بمذهب الأشاعرة من أصحابها. فكتب بيت مثل الجهمية، وكتب تعارض العقل والنقل، وكتب كتبه الكبيرة رحمه الله تعالى. أشغل الأمة، أشغل الأمة كلها، أشغل الفلاسفة في رده عليه، أشغل أهل الأديان في كتابه الجواب الصحيح في رده على اليهود والنصارى، وأشغل الملحدين، وأشغل الأمة في الرد على الصوفية الغلاة منهم أصحاب وحدة الوجود، وأشغل المسلمين في موضوع مذهب الأشاعرة ومن سنة الله التي لا تتخلف. وذكرها المقريزي قبل قليل أن الأشعرية لا تنتشر إلا بمرسوم وبحماية الدولة لها، من غير حماية الدولة لها وبمرسوم فهذه الدعوة لا يمكن أن تنتشر. دعوة إلى العقيدة الصحيحة، عقيدة الفطرة، عقيدة سهلة يفهمها ويعرفها كل واحد. مما أجمع عليه وأختصر، مما أجمع عليه من ترجم للمقريزي يذكرونه بديانة وحب واتباع للحديث، كما يقول ابن حجر أحب اتباع الحديث فواظب على ذلك، ويقول كان إماما فاضلا بارعا متقنا ضابطا دينا خيرا، كان صاحب تأله، صاحب تدين، صاحب عبادة، وكان متفننا ولا سيما في علم التاريخ. من العجائب في هذا الزمان كتاب المواعظ والاعتبار، كتاب اعتنى به باحث كان مسؤولا عن دار الكتب المصرية، الأستاذ الدكتور أيمن فؤاد سيد، هذا الكتاب كان محط عناية الكفار قبل المسلمين، فاستلوا منه مباحث عزيزة مواعظ الاعتبار، وبدأ هذا في القرن التاسع عشر ميلادي، ولم أجد أحدا انتبه لهذا. فؤاد السيد، أيضا فؤاد السيد في حقق كتاب مواعظ الاعتبار وجوده، والأماكن المذكورة فيه أسقطها على الأماكن الموجودة الآن في القاهرة، وهذا عمل شاق، واستل منه كتابا سماه مذهب أهل مصر وعقائدهم إلى أن انتشر مذهب الأشعري، استل من كتابه مواعظ والاعتبار. والعجيب أنه في هذا الكتاب لم يذكر تجريد التوحيد المفيد، فكان صنيعه لغاية. بل ذكر تجريد التوحيد المفيد تحت عنوان كتب منسوبة لم تثبت صحتها للمقريزي، وهذا خطأ شنيع. فكلامه في تجريد التوحيد وكلامه في المواعظ والاعتبار وكلامه في كتبه الأخرى هو هو، فقوله كتب منسوبة لا داعي له، ولا سيما أن الذين ترجموا له عن القريزي ذكروا من كتبه تجريد التوحيد المفيد، ومنهم من تجري بردي في منهل الصافي الجزء الأول صفحة 419، والسخاوي في الضوء اللامع في الجزء الثاني صفحة 23. في هذا الباب هنالك مستشرق نمساوي اسمه ألفرد فون كريمر، نشر لما كان الناس قديما يقرؤون بالألمان، كانت ألمانيا هي التي تزعم العلم، نشر في سنة 1868 كتابا استله من كتاب المواعظ والاعتبار، سماه تاريخ الأفكار المسيطرة في الإسلام، تاريخ الأفكار المسيطرة في الإسلام، وضمنه فصلا حول انتصار السنية حيث انتشر مذهب أهل السنة، ثم أعيد طبعه في سنة 1961، وأول ما ظهر ظهر في مدينة لايبزيج في ألمانيا. من المعاصرين عندنا باحث اسمه مفلح بن علي الشمري، له رسالة جيدة مطبوعة، منهج المقريزي في تقرير المحل والنحل من خلال كتابه المواعظ والاعتبار. فالإمام المقريزي صاحب اطلاع واسع على الفرق وعلى المذاهب، وألف كتابه تجريد التوحيد وهو خريج في هذا الباب. موضوع المبحث الأخير الذي أختم به درسي هذا كلمة عجلة عن المواضيع التي تطرق لها المقريزي في كتابه تجريد التوحيد المفيد. ذكر معنى الرب، ثم تعرض للتوحيد الألوهية، وقال والوصل بين الرب والتوحيد الألوهية هي الرحمة، هي الوصل بين الله تعالى وعباده، وفرق بين نوعي التوحيد الربوبية والإلهية، وتعرض للملك اسم الملك، وأنه ورد في المعوذتين، وتعرض للشرك الذي اشتهر في توحيد الألوهية، ولكنه أيضا تعرض للشرك في توحيد الربوبية، وقرر أن من ضبط توحيد الربوبية على وجه فيه استغراق وحفظ ولم يقع عنده خلل فلا بد أن يقوده توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية الصحيح، وأن الخلل الواقع في توحيد الألوهية إنما مرده إلى خلل وارد في توحيد الربوبية. وذكر أقسام الناس وأخذهم ابن القيم من أقسام الناس في عبادة الله سبحانه وتعالى من خلال قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فذكر أن بعض الناس يعبد ولا يستعين، وبعض الناس يستعين ولا يعبد، وبعض الناس لا يعبد ولا يستعين، وذكر أقسام الناس في العبادة، فذكر أن أسعدهم أهل الإخلاص والمتابعة، ثم ذكر أن أقواما يعبدون بلا إخلاص، وأن أقواما يعبدون بلا اتباع، وأن أقواما لا يسألون لا عن الإخلاص ولا عن الاتباع. تعرض لأفضل العبادات وأنفعها، وعقد مقارنة حسنة والكتاب في توحيد الألوهية، فذكر أنواع العبادات وأحسن هذه الأنواع، ولم ينسى طريقة المنحرفين وكيف انحرفوا. ختم الكتاب الكلام بمبحث نفيس غاية، ويحتاج إلى مقدمات حول منفعة العبادة وحكمتها. فذكر أن هنالك أقوام هم نفاة الحكم والتعليل، فهؤلاء لا يجدون للعبادة لذة ولا حلاوة، وأقوام يعتقدون أنك إن عبدت الله فالله يجازيك كما تجازي من صنع معك معروفا. وخطى هذا هؤلاء الناس وبين صنفا ثالثا في الحكمة، فذكر أنهم يعبدون الله تعالى رياضة للنفوس واستعدادا لفيض العلوم والمعارف، وأن هؤلاء يجاهدون أنفسهم في العبادة، وانحرف بعض هؤلاء إلى درجة الزعم بأن شدة المجاهدة توصل إلى النبوة. من جاهد نفسه فيمكن أن يصبح نبيا، بناء على زعمهم بأن النبوة مكتسبة وليست هبة من الله عز وجل. ثم ذكر الصنف الأخير الذين عبدوا الله تعالى من خلال معرفتهم لربهم معرفة بالربوبية الحقيقية الوافية، فرأوا أن الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته. فهؤلاء الذين جمعوا بين موجب الألوهية، والكلام في هذا الباب طويل وكثير، لكنه حصر من خلال معرفته للفرق والطوائف جميع المنحرفين وأصنافهم، وما زال لهم امتداد في هذا الزمان، فحصرهم حصرا جيدا، وذكر الانحراف الحاصل بين فرق الإسلام، ولا سيما ممن جعل الصوفية مع الفلسفة، ممن جمع بين الصوفية والفلسفة وتكلم عن الحب لله بالفلسفة لا بالحب الفطري والحب الذي يقود إلى العبادة فهذه مباحث الكتاب، ونبدأ بإذن الله تعالى في الدرس القادم بالكلام، ونتابع كلام الإمام المقريزي، نبدأ بالقراءة ونحن ما عندنا شيء، نبقى بإذن الله تعالى نشرح، فنبسط حيث وجب البسط ونسرع حيث وجب الإسراع. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونبه لأشياء: الأمر الأول، بارك الله فيكم، في إخوة عندهم كتاب، يعني من كان عنده كتاب فليتركه لمن ليس عنده، لا تأخذ أكثر من كتاب، لا تأخذ لأخ لك كتاب آخر، من ليس له كتاب فليأخذ الكتاب الأول. الأمر الآخر حتى نضبط المجلس، والأمر إليكم، أنا سأجيز كل من حضر الدروس بالكتاب، وهذه الإجازة للرجال والنساء ولمن حضر معنا وجاها ولمن يتابع معنا عبر الوسائل. وأيضا سأعلن غدا في الدرس القادم، أعلن عن بحث، عن موضوع بحث، وأنا أتكفل بطبع هذا البحث، سأسمي لكم اسم البحث الذي أطلبه منكم على الاختيار، فإن وصلتني هذه الأبحاث فأنا أتكفل بطبع أحسن بحث، وهو في ورود اسم الرب واسم الله في القرآن مجتمعين في آية واحدة، مع ذكر الأسرار، ذكر الرب بالرب وذكر الله بالله عز وجل. يعني اقرأ القرآن، استخرج الآية التي فيها ذكر الرب والله، واذكر السر، لماذا هنا ذكر الله ولماذا ذكر الرب، لماذا ذكر الرب في هذا السياق ولماذا ذكر الله في هذا السياق. هذا البحث من يعني أتقنه وأحسنه فأنا كفيل بطبعه، فهذا باب مهم. وهو يصب في المقصد الأصلي لكتاب المقريزي، يصب في المقصد الأصلي. أما كلام المقريزي عصارات، عصارات وخلاصات، لكن البسط في القرآن، البسط في القرآن في ذكر الرب وفي ذكر بسم الله سبحانه وتعالى. فأنتم ابدأوا من الآن، ابدأوا من هذا الوقت حتى نفرغ، وسنعطي مهمة بعد الفراغ أيضا. أسأل الله توفيقي ولكم، جزاكم ربي خيرا وبارك الله فيكم.
فيك بارك.